السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي. بقي عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أحاول أن أعجل بالإجابة عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أميثة من بالأمس سألت سؤالين، تقول في سؤال الأول بأن اكتشفت بأن زوجها يخونها، تقول لما واجهته حلف لي أيمان مغلظة بأنه يعني هذا الكلام غير صحيح، تريد الحل. يا أمي تبارك الله فيك، أولا كثير حقيقة من النساء يتصلنا ويشكينا ما يسمى بالخيانات الزوجية، والواقع أن المسألة على قسمين، قسم له رصيد من الواقع والحق والحقيقة، وقسم مجرد أوهام. كثير من النساء وللأسف الشديد يعشن أوهاما، وبعضهن بريئات، لكن جاءت امرأة لا تخاف الله جل وعلا فحركت الراكد وأثارتها تجاه زوجها البريء، ثم بدأت تفتش وتلاحظ، وبدأت هناك تفسيرات مغلوطة لكل عمل يقوم به الزوج، وهذه والعياذ بالله هي التي جرت على نفسها المآسي، وزوجها بريء. أو قد يكون الزوج يعني ليس بذاك الذي فعلا وصل إلى مرحلة ما يسمى بالخيان، هذا قسم. القسم الثاني لا، فيه كثير من الرجال لهم ممارسات، ومثل ما قالت أم ميثة بأن خيانات زوجية وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لعلاج هذه المسألة، خاصة لما تكتشف المرأة بأن زوجها فعلا واقع في مثل هذه القضية، أسلم علاج هو ما يسمى بالتجاهل الإيجابي. التجاهل الإيجابي لماذا؟ لأن مواجهة الزوج، لما تواجه المرأة الزوج بمثل هذه القضية أفقدته الثقة في نفسه، ولذلك تبدأ عملية اتساع في الفجوة ما بين الرجل وما بين المرأة، وهذا يدخل فيه الشيطان وربما انكسر البيت. ولذلك هناك نساء ذكيات لوذعيات مباركات ما شاء الله، اكتشفت هذا الأمر لكن عالجته بعلاج بحكمة، ذلك أنها ما واجهت زوجها بهذا الأمر، وبدأت تعالج هذا الأمر، بدأت تراجع نفسها وحسابات نفسها، وشافت ما هو النقص الذي يحتاجه الزوج من الزوجة، فأصلحت من نفسها وعدلت من حالها. بعض الأزواج لما، وهذا طبعا موجودة في دراسات، تجد سبب هذا الانحراف عنده يعني وجود مثلا مشاكل في البيت من جهة المرأة، عدم اهتمامها بزوجها، خاصة إذا كان في بيئة كلها فتن وبيئة كلها مشاكل، عدم اهتمامها بزوجها، عدم الاستعداد له. كذلك بعض النساء رغايات، حنانات، منانات، يكثرن التشكي، يكثرن كذا، فيريد الزوج خاصة الذين يمارسون أعمال شاقة أن يعيش شيء جو من الراحة، وهذا ليس تسويق بالمناسبة، أنا أقول هذه من الأسباب. ولذلك المرأة الذكية اللي تريد الحفاظ على زوجها تراجع نفسها بقضية التجمل لزوجها، الاستعداد له، قضية يعني إيجاد مناخ طيب في البيت خاصة بعد عودتي من العمل، إصلاح مثلا ما يعني هي واقعة فيه، مثل قضية والله بعض الأمور. وأهم شيء أن ما تواجه الزوج، لكن هناك مثلا شيء من العلاج، مثلا أحيانا تفرض أو تقص عليه قصة معينة، تنبهه إلى خطورة هذا الأمر، تبعث له رسائل يعني معينة، لأنه ثبت بالتجربة يا أخت الفاضلة أن المواجهة في الحقيقة لا تجدي، يمكن أجدت في نسبة قليلة جدا، لكن في الغالب أنها ما تجدي، وإنما خاصة الزوج لما يفقد الثقة في زوجته أو يعتقد بأن زوجته يعني أفقدها الثقة فيه، هذه يعني ربما قارورة انكسرت لا يمكن أبدا إصلاحها. ولذلك يا أخت الفاضلة لما أقسم لك زوجك صدقي، قولي لي يا أبو فلان، قولي له يا أبو فلان صدقت وسامحني، أنا يمكن توهمت وحافظ علينا وكذا، وشوفي إيش النقص الذي يحتاجه، لا تصرين على هذه المسألة حتى لو رأيت بأم عينك، ها؟ وما دام أقسم لك صدقيه. عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أنه رأى رجلا يسرق فقال سرقت، قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت، قال كذبت عيني وصدقتك لأنه أقسم بالله. فأنت لما تصدقين في هذا تكسبين مكاسب كثيرة، أما لما تبدأين في مماحكته وكذا لا شك بأنك تفقدين. ورسالة أخرى للأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم، وللأسف الشديد بعض الأزواج يعني يمارس ممارسات مغلوطة، عنده تضييع للحقوق، حقوق زوجته، عنده أيضا للأسف انتشرت الصديقات والخدينات عند كثير من الناس، حتى بعض الطيبين وللأسف قد يكون عنده شيء من الصديقات والخدينات يتواصل معهن وكذا، وهذا أمر لا يجوز. إما أن تتزوج الزواج الشرعي وإلا أن تدع هذا الأمر. ولذلك كثير من الطيبات الخيرات يقولن للزوج لما اكتشفنا هذا الأمر: يا أخي تزوج، تزوج بالحلال، اسعى في هذا الطريق الجيد بعيدا عن هذه المواربات، بعيد عن هذا الالتفاف. هذا هو المسلك الصحيح. فإما أن تأتي البيوت من أبوابها وتتزوج وتقترن بهذه المرأة، وإلا فدع. يعني أنت الآن تقول والله مثلا أنا ما أستطيع، مثلا زوجتي مثلا الأولى ما تحقق لي كذا وكذا، أباح الشرع لك أن تتزوج بالحلال. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أميثة تقول بأنها كانت مواظبة على صلاة الفجر وكذا، تقول الآن بدأت أكسل. أختي الفاضلة، أي إنسان يشعر بكسل في الطاعة والعبادة لابد أن يدق جرس الإنذار، لابد أن ينتبه لنفسه، لأن المسألة جدا خطيرة. إذا في خلل، في خلل لابد أن يتنبه الإنسان، يفتش عن نفسه ما هو. إما أن يكون بذنب والعياذ بالله ارتكبه الإنسان، سبب له تضيع الصلوات، نسيان القرآن، الضعف في ذكر الله، قلة الطاعة والعبادة. إما أن يكون بسبب سهر مثلا، يعني كثير من الناس الآن اللي يضيعون صلاة الفجر سببه السهر. إما أن يكون بسبب عشاء متأخر يصاب بتخمة الإنسان. إما أن يكون بعدم اهتمام واكتراث في قضية الفرائض، يعني شيء من هذا القبيل. فيا أختي الفاضلة أنت أدرى بنفسك، شوفي المرحلة السابقة، ما الذي جعلك تقومين الليل، وما الذي أوصلك إلى هذه المرحلة، خاصة وأنك أنت تعاني مشاكل زوجية. إذن تحتاجين أن تكوني أقرب إلى الله من أي وقت سابق، ما تتكاسلين. ولا يجوز لك أبدا أن تقولي ما دام أن الزوج يفعل كذا أنا أفعل كذا، لا. وأنت فيما يظهر امرأة عاقلة ودينة وخيرة، شق طريقك نحو الطاعة والعبادة، ترقي في مدارج الكمال، أكثري من ذكر الله، من الدعاء، قراءة القرآن. يعني اجعل لنفسك وقت في الخلوة بالله جل وعلا والدعاء والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، وستجدين العافية بإذن الله. أعتقد في مكالمات تنتظر. ها طيب، عطونا. تفضل عبد القادر من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل أخي.
شيخ الخطيب يوم الجمعة يحث المستمعين على صلوا على محمد، صلوا على محمد. يا شيخ هذا في شيء؟
يعني يقول والخطبة صلوا على محمد أثناء الخطبة ولا في آخر الخطبة؟
لا يا شيخ في أثناء الخطبة.
في أثناء الخطبة. طيب.
نعم. يا شيخ أضحية العيد.
نعم.
يا شيخ عندي مبلغ الأضحية، ولكن يا شيخ أنا هنا أغلبية المسلمين الذين عايشين هنا يا.
أيوة.
أغلبيتهم
يضحون
يا شيخ.
طيب.
هل أقدر المبلغ هذا، مبلغ الأضحية، أن أوديه البلد الأصلي؟
طيب يا عبد القادر، واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟
شيخ اللقب للبنت، اللقب الثاني. هل فيها أدلة يا شيخ؟
كيف؟
لقب اللقب الأب مفروغ منه يا شيخ، اللقب الثاني.
إيش مثل للأم. مثل إيش؟ عبد القادر.
شيخ البنت. نعم.
مثل إيش يا أخي عبد القادر؟ مثل إيش؟
مثل لقب، مثل اسمين ألقاب يا شيخ.
مثل إيش يعني؟ أنا ما فهمت. لقب البنت لها اسم، الآن باسمك، عفوا بنتك اسمها فاطمة صح ولا لا؟
نعم.
تريد أن تلقبها بالزهراء؟
لا اللقب ليس الاسم يا شيخ، اللقب.
اللقب
نعم.
إيش معنى اللقب عندك؟
الكنية يا شيخ.
الكنية يعني يعني أم خالد، أم أحمد، أم عبد الله.
نعم.
هذا هو تقصد ها؟
لا مقصد هذا يا شيخ.
ما ندري ايش تقصد. اللقب والكنية ما عندنا لها. اسم القبيلة، لا. اسم العائلة.
اسم العائلة يا شيخ بالطبع.
طيب اسم العائلة. انت شو اسمك يا عبد القادر؟ عبد القادر ايش؟
رمضان.
طيب يعني الان بنتك تسميها مثلا فلانة رمضان، يعني
رمضان واللقب الثاني للزوجة يا شيخ.
الزوجة؟
نعم.
أنت قلتي بنتك؟
هي بنتي يا شيخ.
أيوة.
أمضيك لها اللقب الثاني لأمها يا شيخ.
يعني بنتك فاطمة بنت عبد القادر وتجيب اسم زوجتك؟
فاطمة رمضان واللقب الثاني لزوجها يا شيخ.
اللقب الثاني لزوجتك هذا موجود عندكم في أسبانيا؟
هذا موجود يا شيخ.
آه موجود ها؟
لا يا شيخ حبيت أنا أستفسر على مسألة الشرع هذا يجوز هذا يا شيخ؟
والله اسمح لي عبد القادر ما فهمتك. أنا عموما بفصل لك إن شاء الله بذكر لك بعض الأشياء. أبشر عبد القادر.
سؤال أخير لو سمحت.
طيب تفضل تفضل.
شيخ المنتوجات الإسرائيلية يا شيخ المنتوجات اليهودية يا شيخ هل الإنسان يجوز يشتريها ولا
طيب
يبتعد عنها؟
أبشر
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا.
شكرا بارك الله فيك.
أم آدم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
شيخنا أنا طالعة عشرة أيام مولودة جديدة. فما عرفت على هالعشرة أيام من مارد الحجة يعني أريد أصوم بس ما أقدر أصوم.
أنت عليك النفاس ها؟
علي النفاس إيه.
طيب السؤال الثاني.
بس سؤالنا شيخنا أنا صدقت يعني صدقت لإخواني إخواني كثير ظروفهم ضعيفة. فصدقت عنهم قصت يعني المبلغ انه يدفعوا لي الايجار وقصت مبلغ لامي هم امي هم مريضه انها هذا رب العالمين يحسب لي اجر او شيء يعني.
طيب يا مادم ابشري. مرحبا. ام محمد.
مرحبا. السلام عليكم.
مرحبتين. عليكم السلام. مرحبا.
كل عام وانت طيب.
طيبه.
سمحت يا شيخ بسالك الحين يوم يؤذن الفجر وانا توني باديه في صلاه الوتر
اي
هل هذا يجوز؟
طيب
ها
ان شاء الله
نوم يعني اذا خلتني نومه
اجاوبك ان شاء الله. سؤال ثاني ام محمد.
والسؤال الثاني يا شيخ اذا اذن الفجر يعني شوي واقوم اصلي يعني زين ولا بعد القيام
يعني الفجر بعد الاذان تصلي الفجر مباشره
هي؟
اي طيب
زين. والسؤال الثالث الله يطول عمرك في الضحيه عشب الضحيه
اي
الضحية يعني أم كم ضحيها الخروف
العمر يعني
العمر.
طيب يا محمد
أكرد.
مرحبا مرحبا. ها نكتفي. تفضل أحمد. أحمد من أمريكا.
أهلين السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بيسألك سؤال لو سمحت.
تفضل أخي.
أنا عندما أصل أخرج من البيت الصباح أتوضأ وأصلي
الصبح
أربع ركعات الصبح هذا الضحى.
صلي الضحى أربع ركعات.
إيه الضحى أربع ركعات قريب الظهر وأطلع من البيت. فعايز أسألك عن اطلع متوضي علشان لو وصلت صلاة الظهر وانا برا اقدر اصلي في اي مكان في اي جامعة.
طيب يا احمد ابشر.
أوجد.
ابشر
وتطلع لحظة شيخ.
ايوه تفضل.
ما حكم الريح اذا طلعت الريح هل اتوضا استنجي ام اتوضا ابدا من الوجه والكفين
وال ابشر يا احمد ابشر ابشر. مرحبا.
طيب شكرا لك.
اهلا وسهلا. طيب ناخذ ام علي اخر اتصال في هذه المجموعه. تفضل ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا عندي بحج عن ولدي المتوفى.
اي
وشو يعني اشرح لي يعني الاشياء اللي انا اعملها.
اي طيب يا معلي.
بحيث نسألك عندي أنا حاجة قبل ورميت الساعة 12 ونص يعني في قريب على الوحدين رمي العقبة
12 ونص بالليل.
إيه بالليل يا ابن البسطة مرة مشلنا من عرفة سيدة على الرمي ما وقفنا من الزلفة ولا بتنا ولا جلسنا.
أبشري يا معلي. واضح أبشري. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أحمد بالأمس سألني يقول بأنه يعني في البيت الحمد لله يقول يصلي وكذا وعند العيال يقول أحيانا أصحي هذا وهذا يصحي وهذا ما يصحي ثم أذهب إلى الصلاة. علي شيء يا أخ أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وأصلح الله لك النية والذرية، ما تقوم به هو هذا الواجب عليك، لأن الوالد راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فإيقاظك للأولاد وتنبيهك لهم وكذا وهذا هو الواجب عليك، ثم تذهب إلى الصلاة. وإذا خشيت أن تفوتك الصلاة وكذا يعني اذهب، وإذا رجعت توقظهم إلى الصلاة. وهذا من الأمور الواجبة على كل أب وعلى كل أم أن يهتموا بأولادهم، يوقظونهم على الصلاة خاصة الصبح ويهتموا بذلك، هم مسؤولون أمام الله جل وعلا. أحمد يقول بالنسبة للأضحية، يقول يعني إحنا ما يسمحوا لنا الذبح في البيت أو يعني عندنا إشكالات، هل يجوز أن نوكل؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، اللي ما يستطيع يذبح في بيته، الذي ما يستطيع أن يذبح ليكونه مرتبط في عمل مرتبط في سفر، يجوز يوكل غيره، يوكل أخوه يوكل ابن عمه يوكل جاره يوكل صديقه، ممكن يبعثها برا أحيانا إذا احتاج، يقول والله أنا ما عندي فرصة أعطيها الجمعية يذبحون عني برا، ما فيها شيء. أم محمد تقول يعني تسأل تقول هل لي أنا أقوم الليل أصلي الليل من دون ضوء يعني أطفئ الأنوار؟ أم محمد رضي الله عنك وزادك الله حرصا وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك، إذا كان والله الغرض أنت ترين بأن تخشعين في هذا وعندك أولاد في البيت، لو يعني مثلا أوقدت المصابيح أو شغلت الكهرباء بيستيقظوا، ما في بأس والحمد لله. أما إذا كان اعتقاد، لأن هناك من الناس من يعتقد بأن إذا أراد أن يصلي ليل يطفي السراج والأنوار، يقول هذا اعتقاد ما عندنا دليل فيها، يعني يعتقدون بأنه هذا مشروع، ما في دليل على مشروعية ذلك. أما تقول والله لا أنا أشعر بمصلحة على أساس ما يستيقظون الأولاد وأنا أشوف راحة لأن عندي إشكالات في النظر وعندي كذا، ما في بأس والحمد لله. أم محمد تقول بأنها نذرت لابني إن الله يشفيه إذا شفاء أعمل لكذا وكذا، تقول أعمل مولد، قالت أعمل مولد، تقول ما شوفي الولد إلى الآن مرة واحد، يعني حالته مترددة. أولا يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والمولد ما في الإسلام شيء اسمه مولد، ما عندنا في الإسلام شيء اسمه مولد، سمعته في الإسلام اسمه شيء مولد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة تقول والله سوي له مولد، كيف تسوي له مولد؟ ولذلك يا أخت الفاضلة هذه سمى نذر معصية، تنتقلين إلى إطعام، إلى كفارة يمين إطعام 10 مساكين، تقولين والله الولد ما شوفي، الولد ما زالت حالته يعني ما شوفي، ما عليك شيء لأنك قلت يا رب. وعلى العموم يعني هذا في ماله إذا شوفي ما تعملين هذا الشيء، وإنما تنتقلين إلى إطعام 10 مساكين كفارة يمين. عبد الرحمن يقول بأن يعني هناك امرأة وجدت قطعة من الذهب في مناسبة الزواج، تقول ما عرفت يعني لمن هذه القطعة، وضعتها في أيديها 5 أشهر يعني ما جاءها أحد، ثم تصرفت في هذه القطعة، يقول بعدين ظهر صاحب القطعة، امرأة عرفت بأن هذه القطعة الذهب لها، الآن يقول ما العمل، ماذا تفعل؟ تشتري لها مثلها تعطيها قيمتها، ما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للقطة هذه قطعة الذهب اسمها لقطة، أي شيء ثمين يسمى لقطة، ما تتبعه همة أوساط الناس هذا يسمى لقطة، لها أحكام. الواجب على هذه المرأة القريبة لك أن تحتفظ بهذا مدة سنة كاملة، وأيضا أن تظهر هذه اللقطة، تعرفها للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، بمعنى تقول والله في قطعة ذهب ضايعة وعندي أنا، لمن هذه؟ ما تذكر نوع القطعة وكذا، لا تقول قطعة ذهب وجدناها في العرس الفلاني، فإذا جاءت وصفتها قالت الوصف الفلاني حلق الأذن سوارة قلادة شيء، تعطيها إياه إذا وصفتها، إذا ما وصفتها إذا ما جاءت مدة سنة كاملة تصرف فيها. الآن هذه المرأة 5 أشهر ويظهر حسب ما ذكرت ما عرفتها باستمرار، يعني العلماء قالوا يتعرفها باستمرار في الأسبوع الأول يوميا، في الأسبوع الثاني تخفف مثلا، وفي الثالث هكذا، أو تضع إعلان مثلا معين. على العموم يا أخي الفاضل بالنسبة لهذه المرأة تضمن هذه القطعة، الآن تخبر هذه المرأة تقول لها القطعة اللي أنت مضيعتها عندي أنا تصرفت فيها، ماذا تريدين؟ أعطيك قيمتها المبلغ ولا أشتري لك نفس القطعة؟ حسب رضاها، فإذا قالت لا أبغى نفس القطعة لها الحق الكامل، لأن يد هذه المرأة أصبحت يد أمانة ما يجوز لها تفرط فيه، فتشتري لها نفس القطعة، تقول لا والله أبغى قيمتها الحمد لله اللي ردها لي وأبغى قيمتها تعطيها القيمة والحمد لله. عبد القادر من أسبانيا يقول عندنا خطيب الجمعة دائما في الخطبة دائما يقول صلوا على النبي، يقول المأمومين. أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الفعل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة الأجلة الكرام، لا سيما المتبوعين الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يثبت عن الأئمة الأربعة المتبوعين أيضا. ما أحد يقول في الخطبة يقول للناس صلوا على النبي أبدا، وإنما في آخر الخطبة يصلي الإمام على النبي عليه الصلاة والسلام كما صلى عليه وشهد له بالرسالة في أول الخطبة. ما في بأس أن يصلي على النبي في آخر الخطبة، لفعل بعض السلف فعلوا ذلك، بعض السلف كانوا يصلون على النبي في آخر خطبة ويترضون عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما والله الخطيب على المنبر تجد بعض الخطبة للأسف الشديد خطيب على المنبر ما يفرق بين الخطبة الشرعية ولا بين الخطبة الحفلية، كأنه في حفلة تجد يقول الناس صلوا على النبي، وهذا غلط يا أخواني يا أخوان الخطبة بارك الله فيكم، هذا غلط. هذا ليس الخطبة، الخطبة الجمعة خطبة لها قانونها، لها أحكامها، لها شروطها، أركانها، واجباتها، ليست بهذا العبث. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة كان يخطب تلقاء وجهه، ما كان يحرك رأسه يمين ويسار مثل ما يصنع بعض الخطباء. هذا غلط، هذا فن الخطابة أحيانا لا يصلح في خطبة الجمعة. يعني بعض الوسائل وبعض الأمور ما تصلح في خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة عبادة شرعية تحتاج أن يحتاج الخطيب أن يتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، كانت موجزة، كانت العبارة مضغوطة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب كان يحب جوامع الكلم، ما يحب الشقشقة والتفريع والاستطراد. الاستطراد ما كان يستطرد عليه الصلاة والسلام، خطبه كانت دقائق معدودة. أما والله واحد يأتي الآن يقول للناس صلوا على النبي يردون عليه، الآن أثم هؤلاء، لأن الخطيب ينبغي أن يتعلم أحكام الخطبة، والمأمومين يجب عليهم الصمت، ما أحد يتكلم أثناء الخطبة. وبعض الناس الآن يأتي ببعض الطرف في الخطبة يضحك المأمومين، هذا لعب بدين الله، هذا ما يجوز. مقام الخطبة مقام عظيم، مقام الوعظ، مقام الإيمان، مقام التذكير باليوم الآخر بالقبر بنعيمه وعذابه، مقام التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلى وصرف العبادة لله جل وعلا. أما الخطب الحفلية الأخرى ولا المحاضرات والدروس، شأنك استعمل جميع الوسائل واستعمل جميع الممارسات اللي يفعلها الخطبة وكذا، اللي ما يسمونه بفن الإلقاء وفن الخطاب. أما خطبة الجمعة فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على خطبة الجمعة بمثل هذا الأمر. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود لكم. حياكم الله من جديد. عبد القادر في سؤالي الثاني يقول بأن يعني أضحية العيد، يقول الناس كلها تضحي عندنا، هل يمكن أنني أرسل إلى بلدي قيمة الأضحية ليضحوا عني هناك؟ نعم يا أخي عبد القادر، إذا رأيت والله أنك ما تستطيع التصرف باللحم والناس كلها تضحي وما عندك قدرة على يعني على ذبح الأضحية ومشغول وكذا، ممكن ترسلها لأهلك هناك يضحون عنك. عبد القادر سأل سؤال غريب والله ما فهمته، يعني يمكن لعلكم شاهدتم، يقول اللقب الثاني للبنت ثم قال الكنية. طيب أنا أذكر لك الأول، يجوز تكنية البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنى كثير من البنات، يقال يا أم خالد، يا أم عبد الله، يا أم أنس، يا أم كذا. أم المؤمنين حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، قيل ابن أختها عبد الله بن الزبير، كذلك بنت صغيرة كان تكنى بأم خالد. الثاني اللقب، اللقب الطيب، اللقب الزهراء، اللقب الطيبة المطيبة، اللقب الصالحة، هذه القاب جميلة. تقول لي لا أنا الآن أضيف عندكم نظام يضيف اسم لقب الأب والأم في اسم البنت، يعني نفترض الآن فاطمة بنت عبد القادر رمضان، وتجيب اسم أبو زوجتك مثلا أو اسم عائلة زوجتك. لا غلط، هذا غلط، لا من الناحية الشرعية غلط، وأيضا من الناحية العرفية، وأظن الناحية القانونية. أعتقد في بلاد الغرب الزوجة يضيفونها إلى الزوج، يعني هذا اللي أعرفه أنا، أن في نظام الغرب الزوجة تنسب إلى زوجة، يعني زوجتك فلانة عبد القادر فلان عبد القادر أو فلان رمضان هكذا. أما البنت لا غلط يا أخي الفاضل، البنت تنسب إلى أبيها، أبوها أي الذي تنسب إليه، أين فلان يوم القيامة، أين فلان ابن فلان، أين فلانة بنت فلان، هكذا جاء في الحديث الصحيح. حتى يوم القيامة يدعى الناس باسم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وأما قول يدعى يوم القيامة باسم أمه هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الناس سمعت بأن يقال فلان بنت فلانة أو فلان فلان ابن فلانة أو فلانة بنت فلانة، كذب هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول يدعى باسمه واسم أبيه، وهذا أيضا فيه تهمة والعياذ بالله، أن بعض الناس يقول ما الذي يدري أن هذا أبوه، أعوذ بالله أعوذ بالله، كيف الكلام هذا؟ يقول لا نسبته إلى أمه لأن أمه هي اللي جابته، لكن ما يدرى أين به. هذا طعن في الأعراض، هذا طعن في الأنساب، هذا والعياذ بالله قذف، قذف للناس. من وين جاتكم هذا الأمر؟ من وين جاء للناس؟ ولذلك يدعى باسمه واسم أبيه. فيا أخي الفاضل لا تضيف اسم لقب زوجتك إلى لقبك لهذه البنت بارك الله فيك. عبد القادر يسأل عن شراء المنتجات اليهودية، يقول هل يجوز؟ أولا يا أخي الفاضل الأصل في قضايا المعاملات الحل والإباح، فالإنسان حر يختار يشتري الأشياء التي له عندنا، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا الاختصاص كل شيء حتى جاءت منكرة. الأمر الثاني ما يتعلق بمنع بعض المنتجات وبعض الأمور، هذه راجعة للسياسة الشرعية، بمعنى لابد من الرجوع إلى ولي الأمر. فإذا أصدر ولي الأمر الإمام الحاكم قرارا بمنع التعامل مع منتجات هذه الدولة أو تلك الدولة يجب الامتثال. أما قضية أن الناس يجتهد من عندها أو يلزم بعضهم بعض هذا غلط، وهذه تصبح الأرض رجراجة متكفئة أو يصبح الناس فوضى، وربما والعياذ بالله جنى على أناس. قد تكون هناك أدوية ما توجد إلا في هذه الدولة مثلا، دولة معينة يحتاجها الذين عندهم أمراض يعني مستمرة وملازمة لهم، يحتاجون إلى أدوية مستمرة، فيحتاجون هؤلاء إلى هذه الأدوية. ولذلك قضايا المنع العام هذه يرجع فيها إلى ولي الأمر، هذا نص كلام أهل العلم، أهل العلم المؤصلين، أهل العلم اللي قائم علمهم على الكتاب والسنة ومعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة المصالح والمفاسد. أم آدم من السويد تقول يعني ولدت من 10 أيام وتقول بأنها متأسفة، كيف تصوم هذه الأيام العشر؟ تقول الآن علي دم النفاس. أم آدم الله يرضى عليك، من اللي قال لك أن صيام 9 من ذي الحجة واجب؟ ومن اللي قال لك أن اللي ما يصوم 9 من ذي الحجة دخل في الإثم؟ لا يا أخت الفاضل بارك الله فيك، يا إخواني والله أنا استغربت الأيام هذه، جاءتني أسئلة كثيرة، بعض النساء شوي وتبكي تقول لي شلون أنا جتني الدورة وكيف وما كيف ما أقدر أصوم. من قالك يا أخت الفاضل إن صومها واجب؟ عرفة مو بواجب، صوم عرفة ليس واجبا، فما بالك بهذه الأيام؟ هذه مستحبة، اللي يحب يصوم يصوم، اللي ما يحب يصوم ما يصوم، ولا ينكر عليه ولا تثريب عليه ولا عتب عليه. اتقوا الله يا أخواني، تعلموا العلم الشرعي. بعض الناس جعل الآن السنة واجب، وبعضهم فرط في الواجبات، يفرط في الواجب، مثل اللي يقدمون صلاة العشاء في بعض الدول الأوروبية ربع ساعة عشان يحصرون التراويح. يمكن لاحظتم أيام رمضان يقدمون العشاء ربع ساعة قبل وقتها عشان والله إيش؟ قالوا والله عشان نصلي التراويح. سبحانك، يعني أمر والله غاية في الخطورة. فلذلك يا أختي الفاضلة صيام هذه الأيام سنة مستحبة، اللي يصوم جزاه الله خير، واللي ما يصوم ما عليه شيء، ما عليه شيء يا أختي الفاضلة، لا تجعلينها واجب. وجميع من يشاهدني هذه الأيام ليست واجبة، صومها ليس واجبا، هي من أمور مستحبة. بل بعض العلماء ينكر صيام 9 من ذي الحجة، يقول ما يصام، يصام يوم عرفة بس. بعض العلماء يقول ما يصام إلا يوم عرفة. أنا قصدت أني أبين لكم حتى لا تجعلون السنة فرض، وربما ينكر بعضكم على بعض. أم آدم تقول بأنها تصدقت على إخوانها وعلى أمها، تقول تؤجر على ذلك. نعم يا أخت الفاضل لك الأجر لك الثواب، الصدقة على الأقارب أفضل، يعني أفضل الصدقة أن تتصدق على القريب، أخوك أو أختك مثلا، الوالدة عفوا الوالدة، العم، الخال، حتى لو دفعت الأجرات عنهم هذا كله تؤجرين عليه بإذن الله جل وعلا. تفضلوا. أم محمد تقول بأن لما بدأت في الوتر أذن عليها الفجر، تقول هالحالة هذه شو أسوي؟ تكملين بارك الله فيك. يعني الآن نفترض واحد يصلي من الليل ولما وصل عند الوتر كبر الله أكبر الوتر، أذن الفجر، يكمل ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة يكمل. لماذا؟ لأنه ابتدأ الوتر قبل الوقت، ولذلك يكمل الوتر ولله الحمد. مثل واحد يصلي الفجر متأخر مثلا وأدرك ركعة قبل الفجر قبل ما تطلع الشمس، ثم طلعت عليه الشمس يكمل صلاته والحمد لله. أم محمد تقول أنا بعد الأذان مباشرة أذان الفجر أصلي، ما الحكم؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، لكن أنا أنصحك بأنك يعني تأخرين 5 دقائق 10 دقائق، ما يضرك هذا، 5 دقائق 10 دقائق. لماذا؟ احتياطا، والعلماء ينصون على هذا خاصة في صلاة الفجر، يعني ممكن 5 دقائق 10 دقائق، صلي السنة القبلية، استغفري، اذكر الله عز وجل، ثم صلي الفجر بعد ذلك. طيب ناخذ هذه الاتصالات. تفضل ام محمد من السعوديه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ابغى اسالك يا شيخ، سويت عمره في شهر 11 في 10/11.
ايوه.
وقعدت في الشرايع، سافرنا مني وقعدت شهر في الشرايع في مكه.
اي
عند ولدي، جلسنا شهر وخذنا عمره في 10/11، وقلت لي ولدي لا ما يجوز الا من المحرم، المحرم في السعوديه.
اي
ايوه المحرم. وفي ناس يقول لا اللي يجي الشهر يجوز له العمره.
انت جاي من اليمن؟ انت جاي من اليمن؟
لا لا انا من جهه الباحه.
اي وشلون جيتي تقولين من ميقات السعوديه؟ ها
ايوه بس اني ما فكرت اني اخذ عمره.
ها يعني دخلتي مكه وانت ما عندك نيه عمره، وسكنت مع ابنك في الشرايع وبعدين قلت بعتمر.
ايوه قلت لا فضي ولدي عنده عمل، ان فضي فضي سوينا عمره، ما فضي وش اسوي؟ طيب. يعني يقضي بعمره الا ولدي.
طيب يا ام محمد تسمعين الجواب.
والسؤال الثاني يا شيخ، خذنا ركعتين خارج الحرم من المسجد حق الجعرانه، ما صلينا ركعتين من البيت خارج الحرم، يقول لازم خارج الحرم.
هذا وشلون لما جيتوا تحرمون يعني؟
ايوه لما انا يعني تروشنا من البيت وذي قال لازم من خارج الحرم يعني.
رحتوا الجعرانه؟
يعني في مسجد
رحتوا الجعرانه هناك؟
اي جعرانه ركعتين ما صلينا من البيت، يقول لا اي ولدي يلا يا امي نروح جعرانه هناك نصلي ركعتين. رحنا
بس بعيد، ايش وداكم هناك؟
والله عاد قال يا امي هي نروح، فما قلنا يلا.
الحين الشرايع انتم في القسم اللي خارج الحرم ولا داخل الحرم؟
نحن في مخطط ثلاثه. إيه يقول لازم خارج الحرم نصلي.
إيه بس الشرايع قسمين، بعضها داخل الحرم وبعضها خارج.
ما ادري يقول مخطط الثلاثه انه داخل الحرم.
طيب الحرم. طيب يا محمد ابشر ان شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندما دخلنا المسجد الحرام اقول لهم خلنا نصلي، عندما دخلنا بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله خلنا نصلي ركعتين، صلينا جوه الصحن هناك ركعتين الله يهدي، ما ادري يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟
ما طفتوا اول يعني؟
لا لا قدام الطواف يعني.
قبل الطواف.
عندما ندخل الحرم ما نصلي ركعتين واحنا داخلين الحرم؟ لا دخلنا الصحن وصلينا ركعتين بعدين طفنا.
بعدين طفت. يلا ابشر يا محمد تسمعين الجواب.
والسؤال الثاني يا شيخ الثالث، ابغى اصوم هذا 9 من ذي الحجه وتعبانه يا شيخ، ما ادري علي شيء ولا ما علي.
انت سمعتي جوابي قبل شوي على ام ادم من السويد؟
ما انا عند التلفزيون والله ما ادري، ما
حتى حلقي انبح حتى صوتي راح، اقول ما هو بواجب والله، ما هو بواجب الله يرضى عليك،
لاني كل سنه متعود اصوم يا شيخ.
ولا مو بواجب، مو بواجب قلنا لنا قبل شوي وتكلمنا وقلنا هذه ما هو بواجب. طيب اعطونا غيره. مرحبا اختي، تفضل يا ايمان.
وعليكم.
عليكم السلام.
السؤال الاول يا شيخ، بالنسبه للزكاه على الارباح، هل تكون أرباح الأسهم أو القيمة السوقية؟
طيب يا أم إيمان، عفوا إيمان،
في سؤال آخر.
تفضلي.
ما هي العهود التي يلتزم بها المسلم؟ وهل العهد هو نفس الميثاق؟
طيب يا
اللي بعده، الحين لما المشتري لما يشتري السلعة من البائع ويعطيه نصف المبلغ وينقص المبلغ، فيسرق ياخذ ياخذ السلعة ويروح يجيب باقي المبلغ بعدين يعطيه البائع. هل هذه الحركة فيها شيء؟
أهم شيء ما يصير ذهب.
لا لا ما هم ذهب.
طيب يا إيمان أبشر إن شاء الله.
طيب ما نفسي سؤال آخر بعد.
فضل.
يعني هذا يتكرر إنه يقتل الإنسان بدال ما يقول سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي الأعلى. في هذه الحالة إيش يسوي؟ وبين
أيوة.
وبين السجدتين لما يقول اللهم اغفر لي يغلط ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وما يدرك إلا في السجود.
أي.
وإذا أيقن الشخص بعد الإفراق من الصلاة إنه فرضا أنسى ركوع أو سجدة كيف يأتي بها؟
بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
طيب يا إيمان.
يعني الشخص تكرر ف.
نكتفي
يعني
علي.
ما يدري الإنسان إيش يفعل.
طيب نكتفي علي.
الله
طيب طيب الوقت أدركنا. طيب أرجع إلى الأخت. أم محمد الله يرضى عليها تقول بالنسبة للضحية تقول الخروف كم عمره؟ أول الخروف يا أخت الفاضلة لازم يكون 6 أشهر، كمل 6 أشهر ودخل بالشهر السابع، كمل 6 أشهر ودخل بالشهر السابع، وإذا كان من المعز سنة ودخل في السنة الثانية، أهم شيء كمل سنة، والبقر 2 ودخل بالثالثة، والإبل 5 سنوات ودخل بالسادسة. أحمد بارك الله فيه يقول يعني هو يخرج الصباح يصلي 4 ركعات الصبح في بيته الضحى، يقول ثم أخرج وأبقى على وضوئي وصلي فيه الظهر. يجوز 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 الإنسان إذا توضأ في البيت وصلى صلاة الضحى ثم خرج وأدركته الصلاة في أي مكان، في مسجد، في مصلى، في حديقة، في أنتم في في, في الخارج في أمريكا، أي مكان يا أخي الفاضل تصلي فيه بنفس وضوء الضحى ما في بأس والحمد لله. أحمد يقول بالنسبة للي يخرج منه الريح لازم يستنجي، يدخل حمام، واللي يكفيه توضى مباشرة، لا يكفيه الوضوء بس ما يلزم يدخل الحمام لأن الريح طاهرة يا أخي الفاضل. خروج الريح طاهرة، فإذا خرجت ما في حاجة أنك تدخل الحمام تستنجي، تروح مباشرة وتتوضى الوضوء المعروف، تتمضمض وتستنشق وتتوضى تغسل بقية الأعضاء. أم علي تقول أنا أريد أن أحج عن ابني المتوفى هذه السنة، ماذا أفعل؟ ما تفعلين شيء أختي، يا جيت عند الميقات طبعا تنوين بقلبك أن هذه الحجة عن ابنك بقلبك، ثم تقول لبيك اللهم حجا أو مثلا عمرة إذا كان تمتع، مثلا عمرة متمتعا بها الحج، أو قارن مثلا حجا وعمرة أو حج بس، تقول لبيك اللهم حجا عن ابني فلان، وتمشي تكملين النسك كاملا، تأتين بأركان الحج، وأنت حجيتي قلتي لي قبل يكفيك هذا الحمد لله، أكيد متعلمة وعارفة أركان الحج وشروط الحج، وتكثرين من الدعاء لابنك بارك الله فيك في الطواف وفي الصلاة مثلا يا سجدتي، تكثرين من الطواف لابنك ولك الأجر والثواب بإذن الله. أم علي تقول يعني لما حجت قبل تقول رحنا رمينا جمرة العقبة الساعة 12:30 بالليل، حكم رمينا صحيح ما في شيء، العلماء نصوا على أن من رمى بعد منتصف الليل فرميه صحيح ليلة العقبة. أم محمد تقول أخذنا عمرة من الشرايع، تقول بتاريخ 10/11، تقول أنا جاي أصلا من الجنوب ورحت زرت ابني، قلت إذا يسر الله عز وجل وراح ودانا عمرة الحمد لله، إذا ما يسر ما رحنا، تقول حرمنا ودانا للجعرانة وتقول جبنا مناك العمرة. يا أختي أم محمد الله يرضى عليك بعيد عنكم الجعرانة، هو أدنى الحل أدنى الحل، وما دمت أنت دخلتي ما دمت أنك دخلتي وما كان يعني نيتك العمرة زيارة ابنك وبعدين قلتي إذا يسر الله والحمد لله تيسرت، تحرمين من مكانك من الشرايع من نفس المكان، تحرمين وتدخلين مكة والحرم وتطوفين وتسعين، ما كان في داعي أنك تذهبين المسافات هذه. أم محمد تقول دخلنا المسجد الحرام أول شيء ودانا ولدنا عند الصحن صلينا 2 ركعة وبعدين طفنا، خطأ، هذا خطأ، العمرة صحيحة الحمد لله، هو أفضل يعني الأصل أن الإنسان إذا دخل أول ما يدخل مكة ما يصلي 2 ركعة إنما يطوف، لأن تحية الكعبة الطواف هذا أول شيء، إذا رجعت بعد العمرة ما في حاجة تطوفون تصلوا 2 ركعة، لأنك أول مرة تدخلين الكعبة كان عليكم أن تطوفوا ما تصلوا 2 ركعة، على العموم عمرتكم صحيحة والحمد لله وإن شاء الله صلاتكم صحيحة، وأكيد الولد ما عرف الحكم الشرعي، لكن مستقبل إذا جيتوا بعمرة أول شيء تسوون الطواف، إذا حللتم من العمرة وبغيتوا تدخلون المسجد الحرام وتحضرون الصلاة تصلون تحية المسجد 2 ركعة وتكثرون من الصلاة. أم محمد قبل شوي تقول يعني ما تبي تصوم التسع من ذي الحجة، وأنا قلت لها قبل شوي والله صوتي بح يعني كالأخت اللي أظنهم آدم. إيه يا أختي ما هو بواجب، الله يرضى عليك، قبل شوي قلت أنا ما هو بواجب، سنة مستحبة. اللي ما يصوم متعمد ما عليه شيء، اللي متعمد ما عليه شيء، فما في داعي يا أختي الفاضلة أنك تتأسفين وتقول ودي والله بس ما مو بقادرة، أنت معذورة. هذاك رمضان، حتى رمضان الآن اللي مو بقادر يفطر في رمضان، اللي مو بقادر وعاجز عن الصيام لمرض أو شيء من هالقبيل. إيمان تسأل عن زكاة الزكاة على الأرباح، تقول بالقيمة السوقية ولا الدفترية؟ لا بالقيمة السوقية يا إيمان، بالقيمة السوقية بارك الله فيك. إيمان تسأل تقول ما هي العهود التي يلتزم بها المسلم؟ كل العهود، المسلم يجب عليه أن يلتزم كل عهد، العهد مع الله، العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، العهد مع الفرائض الله، العهد مع ترك محارم الله، هذا كله يجب على المسلم أن يلتزم العهد. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول جل وعلا في صفات يوفون بالعهد، هذا كله من صفات المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن المنافق وعن صفات المنافق، وذكر بأنهم والعياذ بالله أهل خيانة وغدر في العهود والمواثيق. ولذلك كل عهد يا أختي الفاضلة، عهدك مع الله عز وجل في العبادة والفرائض وترك المحرمات هذا عهد، عهدك مع النبي في الاتباع والطاعة له عليه الصلاة والسلام، العهود التجارية والعهد مع الجيران ومع حتى مع الأصدقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة، هذا عهد. المجلس اللي أنت فيه ما يجوز للإنسان يغتاب وينم ويكذب، ولا يجوز للإنسان ينشر أسرار الناس اللي أطلعوا ولا كذا، هذه كلها من العهود لأن معناها واسع. وأنت سألتيني عن المعنى الواسع للعهد وأنا أجبتك عنه يا أختي إيمان. إيمان تقول بالنسبة للإنسان إذا جاء يشتري سلعة وهذه السلعة ما عندها إلا نصف قيمتها أو بعض قيمتها، يجوز أنه يأخذها ويدفع نصف القيمة ويجيب الباقي؟ يجوز، ما فيها شيء. أنا قلت لك أهم شيء ليس الذهب، الذهب ما يجوز والفضة ما يجوز، أما والله رز وتايت وخضار ومعلبات ما في شيء يا أختي الفاضلة. واللي يفتي على خلاف ذلك هذا خالف يعني القواعد الشرعية العامة، ما فيها شيء. لو قلتي له بعدين أجيب لك الفلوس كاملة، ولو قلتي له خذ نصف الفلوس وباقي النصف الثاني أجيب له بكرة ولا بعد شهر ولا بعد سنة، كل هذا جائز، أهم شيء رضاه، هو أهم شيء البايع يكون قد رضي. شلون باقي سؤال الإيمان؟ ما في مجال إيمان المخرج يقول خلاص إن شاء الله انتظريني غدا، باقي لك سؤالين إن شاء الله يكون في أول البرنامج أجيب عليها بإذن الله. أشكر طاقم البرنامج على جهودي، أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم القبول، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.